قال رحمه الله تعالى: المسألة، نحن نريد أن نكون نراجع الدروس. الشخص إذا درس درسا أو كتابا ينبغي أن يعني يستنبط شيئا منه، يكون عنده شيء في رأسه في حفظه، قرأت الكتاب خاصة المسائل الفقهية المحتاج إليها، نعم، وهكذا في العقيدة حتى النحو، كل كتاب تحتاج أن تحفظ منه شيء من القواعد، ضروري أنك تراجع وتحفظ أشياء مهمة، وإلا كما قيل إذا قيل له هات لنا قال علمي يا خليلي في الصبر إكراري سجياد أحكمت وبخط أي خط أي خط وإذا قيل له هات لنا حك لحيه جميعا وانتخط. الله المستعان. قال: المسألة الثانية مكروهات الصيام. قال: يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره، وهي المبالغة في المضمضة والاستنشاق، ذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه، قوله صلى الله عليه وسلم: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا من حديث لقيط ابن صابرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح في السنن، طيب، أو بعض السنن. جاءت رواية والمضمضة، أي لا تبالغ أيضا في المضمضة، تغرغر ما يحتاج إلى غرغرة أو مبالغة، أيضا قد ينزل من الحلق ناء. الله المستعان. قال: احتمال التحسين، هي فيها مقال. اي نعم. قال الثاني: القبلة لمن تحرك شهوة القبلة، تكره القبلة، القبلة لمن تحرك شهوته وكان ممن لا يأمن على نفسه، فيكره للصائم أن يقبل زوجته أو أمته، لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء أو الجماع، فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه، أي لحاجته وشهوته، ما تغلبه الشهوة عليه الصلاة والسلام، طيب، أي حاجته، وكذلك عليه تجنب. أما جمهور العلماء أو كثير من العلماء يقولون: الشاب لا يقبل ولا يبقى جنب المرأة، جنب امرأته، حتى لا تثيره الشهوة فيقع في المشكلة، لكن كما سمعت هو جائز إلا لمن خاف على نفسه، فإذا رأيت أنها تتحرك انصرف عنها وغب عنها حتى تهدأ نفسك. نعم. قال: وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها، كإدامة النظر إلى الزوجة أو الأمة أو التفكر في شأن الجماع، لأنه قد يؤدي إلى الإمناء أو الجماع، يعني ما يبقى يفكر، ولا أيضا ينظر إلى الصور، صور النساء، فإن هذا أيضا قد يثيره، ولا يستمع إلى الغنى، وأيضا ماذا بارك الله فيك، تزاحم الرجال مع النساء في الوظائف وفي الأسواق، هذا أيضا مما يثير الفتنة. قال الثالث: ما هذا هو محرم لكن أقل ما يقال، ومن المحرمات أنه يزاحم المرأة تعمدا. قال الثالث: بلع النخامة، لأن ذلك يصل إلى الجوف ويتقوى به إلى جانب الاستقذار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل. عندي وفي رواية أنا كتبت، وفي رواية عن الشافعي وأحمد أنه يفطر، يعني إذا تعمد. قال ابن قدامة وإذا بلع النخامة ففيها روايتان إحداهما يفطر، وقال هو مذهب الشافعي لأن النخامة من الرأس أو من الجوف، والرواية الأخرى لا يفطر، وهو وجه للشافعية. انتهى من المغني، الجزء الرابع صفحة 55 و300. طيب، وأقل ما يكون كما قال مكروها. نعم، ابن باز الضار وغيره. نعم، على كل أقل ما يقال مكروه، الله أعلم، اجتنابه مطلوب، والغالب أن الذي يفعل هذا إما أن يكون مضطرا أو محرجا، يكون في الصلاة مثلا ولا يجد منديلا، ينبغي أن تجعلها في ثوبك، صحيح، في طرف ثوبك أو عمامتك، ولا تبتلعها سواء في رمضان أو في غيره، لأنها مضر، أنها تضر بالصحة. طيب، هيها يعني ربما جراثيم مضرات. طيب، وسواء كانت من الصدر أو من الرأس لها سية. قال الرابع ذوق الطعام لغير الحاجة، فإن كان والعسل والسمن للبائعين، لكن ينبغي أن يحرص على البصاق، خاصة العسل فإنه شديد الانتشار فيه، لهذا يحاول لا يعني تذوق كثيرا إلا عند الحاجة كما سمعت. فإن كان محتاجا إلى ذلك كان يكون طباخا يحتاج لذوق ملحه وما أشبهه، فلا بأس، مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه. وكما سمعت بعض البائعين أو المشترين قد يضطرون إلى يعني ذوق بعض المأكولات مثل العسل والسمن والحلويات ونحو ذلك، فيحرص على يعني عدم الابتلاع من شيء بشيء من ذلك. المهم أي شيء فاكهة ولا شيء لك أن تذوق. مثل الرمان بعض الأحيان تضطر، البرتقال بعضها قد يكون ممكن، المهم لك أن تذوق لكن تبصق. قال الباب الرابع في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام، هذا في درس قادم إن شاء الله.